إعاقة واحدة ممكن، أما أنك تكون كفيف ومعاك حركيا، من سيقبلك وعن أي مستقبل أنت تبحث؟ طبعا إحنا بندور الحل لذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا المعاقين والذي يمتلكون إعاقة مزدوجة. معنا ضيفتنا الاستديو الأستاذة آسيا يحيى منصور، حياك الله.
أهلا وسهلا،
كيف حالك؟
الحمد لله.
كيف الأمور؟
الحمد لله.
الله يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا في هذه اللحظات عبر بثنا المباشر في الفيسبوك، اتركوا لنا تعليقاتكم وأراءكم عبر رابط البرنامج، وإن شاء الله بنتكلم اليوم عن الإعاقة المزدوجة، سواء كانت حركية، ذهنية، وبصرية، وإلى ما لا ذلك. وبناخذ الآن قصة قصيرة بتشرح فيها صاحبتها على لسان حالها. بنطلع بالقصة بنواصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا واحدة جار عليها الزمان، بس من قبل 9 سنين ولدت بنتي ملاك، كانت قمرية وبصحتها على فيها شيء، تضحك وتناغي ولا فيها ما في عيني. فجأة قد عمرها 3 سنين بدأت تظهر عليها أعراض، يعني لا تقدر تحبي ولا تسنب ولا تجلس. واللي زاد كسر قلبي بنت ما بتقدر تنطق حتى كلمة ماما. المهم فهمنا أن بنتي عندها إعاقة، وأيضا ما تقدر تتكلم، وكان هذا كله في كوم، وكلام أخوتي ونسوانهم كوم ثاني، اللي يقول برديلش منها، واللي يقول هي غير معاقة ما تشي من وجع القلب، لا تعالجي ما عاد تتحسن. كنت كل يوم أشلها للمركز وأدربها على أمل تتحسن، ومش بس جلسة واحدة، جلستين في اليوم. وفي الأخير زوجي ما عاد قدر يتحمل مصاريف بيت ومصاريف مركز، جلسات بنتي في البيت. والآن عمرها 9 سنين، لو شي إنها بتخطأ أو على الأقل تتحسن. طيب ولو في مدرسين لها ولا الفئة أو مراكز مجانية، لأنه حتى لو وجودين أكثر من 100 حالة. طيب وحركتهم في الشوارع، ما بش لهم ممرات خاصة، ما عاد نذكرش الحركة في الشوارع، المستشفيات نفسها ما فيهاش ممرات خاصة. أين البشر وأين حقوق الأطفال هذه؟
طبعا أستاذة آسيا، سمعت أكيد القصة.
نعم.
هي بتكلم عن معاناة بنتها، تعليقك على القصة؟
طبعا قصة جدا محزنة، وهذه من إحدى القصص الكثيرة التي تمتلكها العديد من الأسر، خاصة للأطفال الذي ذوي الإعاقة المزدوجة، ومنهم ذوي الأطفال لديهم إعاقة بصرية مع ذهنية.
يعني الإعاقة المزدوجة نقدر نحن نعرفها على أنه فقط الإعاقة البصرية والذهنية، أو
هو اجتماع إعاقتين أو أكثر. قد تجدي أطفال عندهم إعاقة بصرية مع ذهنية، إعاقة بصرية مع حركية، إعاقة بصرية مع سمعية، إعاقة بصرية مع نطقية، إعاقة بصرية توحد، وأيضا من الإعاقات الأخرى اللي تكون متواجدة، تجدي إعاقة ذهنية مع إعاقة سمعية، إعاقة ذهنية مع إعاقة حركية. وفي بعض الحالات ما تكونش كثيرة، نقول عليها نادرة، يعني اجتماع 3 إعاقات أو 4 إعاقات، وهذا لكل إعاقة لها متطلبات ولها خصائص ولها احتياجات.
ممكن تكلمينا عن ما هي الخصائص وما هي المتطلبات اللي نفسها الطالب اللي بيدرس أو الشخص المعاق الذي يمتلك الإعاقة المزدوجة، كيف يقدر أنه يحدد أي نوع أو أي فئة هو، وإيش الاحتياجات الذي لازم أنه يأخذها، سواء من الناس، من أبوه، من أمه، من المجتمع، حتى من المدرسين الخاصين، علشان أنه يكون فعال في المجتمع؟
الطفل أول ما يولد بيجد اللي عند الأب والأم، الأب والأم بيمروا ب5 مراحل. أول مرحلة بتكون الصدمة، لدينا طفل معاق، طيب إيش هنعمل؟ أول تفكير بيجي لذهن الأسرة، إما إن إحنا نخفي عن الجميع، بيكون بعضهم يقولوا هو عقاب من الله، بعضهم يقولوا هذا جاء عن طريق إن الله، إحنا عملنا حاجة في حد والله سبحانه وتعالى عاقبنا فيه. ما بيكونش انه نشوف ما هو المشكلة. قد تكون المشكلة من البيئة نفسها، حوادث بيئية، قد الأم مصابة مثلا بمرض أثناء حملها، أثناء الولادة حصل لها شيء من الأشياء، تعسر في الولادة، نقص الأكسجين، مثل هذه الحالات. في بعض الناس يقولوا خاص ودوا عند طبيب، يودوا عند طبيب. الأطباء عندنا ينقسموا إلى قسمين، قسم الذي هو عارف وفاهم بهذا المجال ويصنف المشكلة من أول ويشخصها. يعني يقول مثلا طفلكم عنده إعاقة بصرية، بتكون ظاهرة في أحد الأعضاء البصر، أو تكون ظاهرة في أحد الأعضاء للسمع، عنده إعاقة سمعية أو حركية، أحد الأعضاء الحركية، أو بيكون عنده إعاقة في الدماغ، نقول عنده مثلا نقص في الوظائف المعرفية، بيكون ظاهرة عن طريق بعض الأشعات الخاصة بها. لكن طفل التوحد ما بيظهرش،
يعني ما بتظهرش عليه أعراض ولا علامات معينة.
ما بتظهر، لا تظهر عليه علامات وأعراض، بس ما بيظهرش
تشخيص
التشخيص الطبي بالضبط. وفي الأطباء النوع الثاني اللي ما يعرفش وجلس يقول للأهل خاص خذوا هذا العلاج تجريبي، خذوا هذا العلاج، خذوا هذا العلاج. لما الطفل يتأخر في سنوات عمره يتقدم ويكون صعب التدريب، ما عاد يقدرش أحد يتدخل في التدريب. هذا من أول شيء صعوبة تواجه الأسرة في صعوبات تشخيص. الصعوبات الثانية، الأسرة بتكون حالة الاقتصادية صعبة جدا، يلا بالكاد يكفي الاحتياجات الأساسية اللي هي المال
والأكل
والشرب. أيوة بالضبط. ومع ظروف الحرب والحصار والهذا بتزيد المعاناة أكثر. أني ودو ما فيش يكون عندنا إعلام بشكل عام، وكلش عندنا تعريف المؤسسات الذي يودون
ولا
فيه.
مراكز صحية
ولا مراكز تكون مرتبطة مع مراكز ذوي الإعاقة. يعني يكون مثلا الآن بتأتي بطفل شلة عند المركز الطبي، وأنا وديش أقول تمام أقترح عليش تروحي مركز كذا بيخدم هذا الفئة، ما فيكونش هذا التعاون. فلما يودوا للمراكز، المراكز الآن عندنا قليلة جدا اللي بتقدم خدمات مجانية، قليلة جدا. أكثر الخدمات تقدم من بعض المراكز بتكون مقابل المال، نعم، والمال بيكون أو المقابل بيكون كبير فوق طاقة الأسرة، خاصة عندش الطلاب الذي هم أو الأطفال الذي عندهم إعاقتين، إعاقة بصرية وذهنية. هذا ما فيش ولا مركز بيستهدفهم، جاسم في البيت، أمها دا شجون كبيرة، أن ودي عيالنا أش نفعل لهم، أش نسوي لهم، يروحوا إلى صندوق المعاقين. صندوق المعاقين أنا ما لش أي دخل في هذا المجال، وما قدرش أقدم لهم أي خدمة. طبعا يودون نفسهم أن يروحوا، برجعهم البيت بيتحملوهم. عندنا جانب الذكور ما فيش تأهل لهم ولا لهم محبة في دخول هذا المجال، ويأهل نفسهم ويكونوا هم مدربين في مجال الإعاقة. أكثر شيء تشوفي جانب النسائي، والجانب النسائي صح محبات لهذا المجال ومبدعات في هذا المجال،
ولكن في صعوبات بتواجهنا أنتم كمدرسات.
الصعوبات اللي بنواجهها أكثر شيء الطفل لما يكون أكثر من 10 سنوات، بيكون احتياجاته الجسمانية أكثر، بيكون صعب تسيطري على السلوكيات، صعب تسيطري على في احتياجاته، صعب في تدريسه، يحتاج ذكر، يحتاج الرجل. أيضا أنه إذا في جلسات ممكن نقدر أحد يعملها للأسر داخل البيوت، إحنا بنعاني أنه أسرنا إحنا رافضة هذا المجال، ممنوع تقدمي خدمات تروحي للبيت تعملي جلسات، ضروري هم جولة عندش للبيت، لا بيت شنتي. هذا في أسر يعني نادرا تجد أسرة قاعدة تدي طفلها، وبعضهم لا احنا ما نقدرش، فما يقدر ما يقدرش يجيب قيمة الجلسات، ولا يقدر ولا في مركز يستهدفهم، فهم جالسين في البيت، ولا في احد يعملوا هكذا كورشة تدريبية تكاتف مجتمعي كامل
علشان حتى المدرسين يكونوا عارفين ايش الطرق والاساليب الذي يقدروا فيها يتعاملوا مع الطالب، وايضا الطالب يكون مستوعب او متأهل انه يتقبل المعلومات من
ولا من الاسر انفسهم انهم رفعوا بهذه القضيه، يرفعوها مثلا، يرفعوها اعلاميا، احنا مطالبين لنا بجهه تخول لنا ان نروح، ايش نفعل، ايش نسوي، اجتمعوا وعملوا لنا حل. كل اسره بتقول انا ما قدرش وانا ما قدرش في البيت، وهذا بيكون شجن كبير.
طيب ما هي الصعوبات اللي بتواجه ذوي الإعاقة نفسهم؟ هل مثلا بيقدروا يندمجوا مع المجتمع بشكل طبيعي واريحي، أم نظرة المجتمع بتكون لهم نظرة شفقة وهم المفروض ما يخرجوش ولا يدخلوش، ولا خصوصا أصحاب التوحد لأنهم ذو إعاقة مفروض أنه يجلسوا في البيت علشان ما يسببوش لأهلهم المتاعب ولا الخزي، ولا بعض الناس حتى الأهالي نفسهم بيعتبروا الولدة والبنت هذه المعاقة عبء،
عائل كبير عليهم،
أيوة عبء أمام الناس، وخصوصا لو الطفل عمل حركة ولا قفت شي عمل شي، يعني بيحسسوا أنه أنت عالة علينا، المفروض أنك تجلس في البيت وتكون هذه دائرتك فقط.
في أسر عندهم الجانب النفسي محمي جدا. وعندهم جانب التقبل للطفل الكبير. في بيقدروا يواجهوا المجتمع لأنه في مجتمع رافض لهم. لا سمحتي إذا كان الطفل هذا التوحدي لا يدخلش مثلا السوق، لا يدخلش هذا السوق لأنه عيسب انزعج إنه روتيني، ما يحبش التغيير، ما يحبش التقبل الآخرين. الجانب الطبي يكرهوا الجانب الطبي، يكرهوا مستشفيات، المراكز الصحية، الأطباء، الطبيبات، الممرضين، لأنهم بيسببوا لهم رعب بهذا المجال. وفي بعض الأسر هم نفوسهم عندهم محتاجوا دعم وتعزيز نفسي، فيرفضوا أنهم يخرجوا مع المعاق، لأنه عجلس حتى لما يوصل أول شيء فوق الباص، لما يجي فوق الباص كلهم عايشوا فوله. إذا كان الإعاقة الظاهرة فأول نظرة بتقول له آه يا حرام مسكين. فالأم والأب هانك يعني بيكونوا عندهم مصابوا بال يعني خزا، ليش احنا خرجنا، ليش ابني عيب، ليش ابني حرام، يبدا يدافع. واللي يقول كيف تفعلون معه، ولما بدا انه هو حتى بحق في التأديب يأدب ابنه سكوت ولا يضربه ولا اي شيء، خلاص الكل اللي حوله يبداوا كلهم معقبين علي وكلهم ليش تفعل بها كذا، ليش تضربه، ليش بتسوي، بغض النظر يفهموا ايش اعاقته وايش بيفعل. هذا اذا كان اعاقته الظاهره. أما إذا كان إعاقة مثل التوحد، توحد ماكش فيه شيء في أعضاء جسمه، أعضاء جسمه كلها سليمة، بس يكون عنده تشتت، بيكون عنده مش مركز، بعضهم ناطقين بعضهم غير ناطقين، بس السلوكيات عندهم بتكون كبيرة، خاصة عندهم فرط حركة، فيكون مزعج. لا خاصة سكت، سكت ابنك، لا تجيش أنت وابنك، ممكن تجي أنت وابنك تخليه في البيت. الخدمات الذي هم محتاجين لها قليلة جدا قليلة جدا، مثلهم الذي هم محتاجين أدوية الصرع، محتاجين أدوية لضغط العين، أدوية سماعات، كراسي متحركة،
هذه احتياجات.
أيوة احتياجاتهم الطبية، احتياجاتهم التعليمية. نائل الكادر عندنا بيأهل نفسه بنفسه، يعني إحنا الذي مشغالين في الإعاقة المزدوجة تأهيل نفسي، تأهيل شخصي، إحنا بنأهل نفسنا، نطلع على كل شيء جديد، ما فيش عندنا مقاييس محددة، ما فيش عندنا ناس متخصصين نرجع لهم، ما فيش عندنا ناس متخصصين طبيا ممكن نرجع لهم في هذا المجال.
يعني عندنا افتقار إلى الجانب التأهيلي للمدرسين نفسهم.
أيوة افتقار في الجانب حل المشكلة ذوي الإعاقة المزدوجة، خاصة البصرية والذهنية، هذا عندنا.
طيب
بس متمصل بشكل كبير، عفوا، وأيضا النفقات التشغيلية. إذا في عندنا مراكز بتشتغل نفقاتهم التشغيلية عليهم، يعني طالبوا بنفقاتهم التشغيلية من مركز الصندوق أو وزارة، فبيكون.
طيب من المعني بهذه الفئة، وإيش المفروض أنهم يعملوا؟
شوفي المعنيين بالإعاقة المزدوجة الكل معني بها، ابتداء من عند الأسرة، صندوق المعاقين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة التربية والتعليم، العاملين في هذا المجال، المتخصصين من الأكاديميين والمجال الصحي، كلهم الكل والعاملين في مجال التدريب سواء كان مع إعاقة ذهنية أو إعاقة بصرية أو سمعية، كلهم يكونوا كورشة، يكونوا كرؤية، بس رؤية تتبعها رؤية أخرى متقدمة، ويشوفوا لهم حل بإيجاد لهم مركز، إيجاد لهم قسم خاص في أحد المراكز، إيجاد لهم نفقات تشغيلية، دعم، إيجاد لهم إرشاد في جانب الإعلام، في جانب الإعلام بكافة المنصات التي هي التواصل الاجتماعي، فيسبوك، واتس، الكل يشتغل في هذا المجال لأن الكل معني به. حتى في مجال الجوامع، الخطابة، الجامعات، كل الناس المعنيين الذي هي البيئة المجتمعية كلهم مسؤولين.
طيب لو قلنا الحل في عدة نقاط، إيش تشوفي الحل الجذري لهذا الفئة؟ إنه إقامة مراكز قلتي؟
أول شيء نعمل تكوين رؤية واضحة من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي هي معنية بهذا الفئة الإعاقة المزدوجة. بعد إيجاد هذه الرؤية الواضحة، إيجاد مركز أو قسم بأحد المراكز يهتم بهذا الإعاقة المزدوجة، إيجاد احتياجاتهم ووسائلهم، وإيجاد الكادر التعليمي المؤهل بهم وكيف يتعامل معهم، إيجاد لهم إذا في أطفال يقدروا يندمجوا، فبعدها إيجاد بيئة إرشادية تفعيلية لإرشاد الناس والمجتمع،
لأن احنا مش معنا قوانين خاصة تنص على
أيضا حتى إيجاد بعض التشريعات والقوانين وسنها في هذا المجال، لأنه في ناس ما شاء الله من مجال الإعاقة شغالين في هذا مجال التشريعات. أيضا إيجاد الأبحاث الصغيرة والاستبيانات والاستطلاعات عن هذه الفئة. بالضبط.
طيب أستاذة أسياء، أنت الآن بتحضري ماجستير صح؟ طيب مثلا ما هي الصعوبات التي أنت بتواجهيها في أنه تقيمي دراسة أو تستعيني أو تبحري في هذا المجال؟ هل العينات متوفرة؟ أنت قلتي ما فيش عينات متوفرة، ما فيش استبيانات، هل هنالك داعمين معينين ممكن أنت تلجئي لهم علشان توضح الرؤية أو أنك تخرجي ببحث يفيد هذه الفئة؟
شوفي، أنا عملت البحث حقي والرسالة ما عملتش على العلاقة المزدوجة، لأنه ما فيش عندي مصادر ولا عندي الأدبيات المتوفرة في هذا المجال. فأنا عملتها على العلاقة البصرية، بس اختصيت بالأسر. ما هي الصعوبات بتواجه الأسر؟ الأسر من صعوبات من اقتصادية، اجتماعية، تعليمية، نفسية.
يعني أنت واجهتي صعوبات كتدريس
في التعليم، يعني في كل مرحلة. الآن لي 14 سنة في هذا المجال، مجال التدريب والتأهيل لعلاقة مزدوجة. من الصعوبات من سنة لسنة بتتطور أكثر وأكثر. يعني الآن ما فيش مقاييس واضحة لعلاقة مزدوجة، إحنا بنعمل لهم المقاييس يعني الظاهرة بالمرحلة التكيفية للطفل، بالأشياء التي بتكون خاصة بيش هم قادرين يعملوا في كل سن. يعني مثلا الآن عندنا في من كل فئة لا فئة لهم أشياء قد عملوها من سن من الميلاد لا 8 سنوات فقط، لكن من أكثر من 8 سنوات لا، مش موجود ما هي الأشياء التي مفترض أنهم يعملوها. فإحنا نجي نعمل كمهارات مقترحة ونجربها وبعدين نضيفها، نعمل استبيان، عفوا نعمل مهارات في مجال العناية الذاتية الخاصة بالملبس، بالأكل والشرب، العناية الذاتية في مجال تنمية الحواس، سواء الحواس البقايا البصرية إذا كان عنده عقب بصرية، تنمية الإدراك اللمسي، تنمية الإدراك السمعي، تنمية الإدراك الشمي. هذا في كل جانب له أشياء خاصة فيه.
طيب أستاذة آسيا، هل شفتي في خلال مسيرة عملك أنه في حالات تحسنوا وخرجوا الأرض الواقع وأصبحوا ناس مؤثرين، تغيرت سلوكياتهم للأفضل خصوصا من أمراض التوحد أو الإعاقة الحركية مع إعاقة بصرية أو أيا كانت الإعاقة، هل تحسنوا إلى حد ما أو أنه فقط التمارين أو التأهيلات اللي بتعملوها أنتم مثل ما يقولوا بقت بالفشل، نقدر نقول أني ما أثرتش عليهم؟ وهل إذا ما أثرتش هل في عوامل خلت العملية تفشل؟
الطفل كل ما التحق بعملية تدريب في سن أصغر بيكون عملية التدخل المبكر له أكثر. كل ما الطفل كان أقل من 3 سنوات بتكون برنامج له العلاجي والبرنامج التدخل المبكر أفيد وأكثر. وفي حالات اندمجت مع عاقة مزدوجة، حالة درستها وصلت لأول ثانوي تدرس طبيعي، وفي سلوكيات منها هبطت فيها والأهل تعاونوا معنا، وفي بعض الحالات التي دمجت أو الذي دربناها في سن كبير الآن وجدنا لها حلول مهنية حرفية. أما أشياء تعليمية وصلت لسن معين وما عاد قدرت. في بعض الأسر متعاونة معنا، في بعض الأسر غير متعاونة معنا.
يعني الأسرة هي سبب نجاح التأهيل أو فشل؟
الكل، الأسرة عليها العبء الأكبر. صح. لأنه في مراكز التدريب هي بوجود الطفل 5 أيام في الأسبوع في المراكز المجانية. 5 أيام في الأسبوع بتلقى فيها تدريبات في كافة المجالات اللي محتاج لها الفرد. والبقية اليومين وبقية الساعات من 5 الأيام وعند الأسرة، فعليها العبء الأكبر في هذا المجال. أيضا عليها أنه تجد لها الوسائل داخل المنزل اللي بتكيفها معه في عملية التدريب والتأهيل. كل ما كانت الأسرة متفاعلة أكثر كل ما كان الطفل
التأثير أكثر. إذا بعض التعليقات، جواهر هندي بتقول ما شاء الله منورين، نور نورك، طبعا رويدة أيضا بتقول منورين، هيثم الأغبري، ذوي الإعاقة المزدوجة، الإعاقة الفكرية واضطراب التوحد ذكرناها، نور الهدى، هذه الشريحة تحتاج للفتة كريمة من المهتمين وعناية خاصة من الحكومة والجمعيات والمؤسسات. كلام جميل. إذا مستمعينا ومشاهدينا في هذه اللحظات من برنامج والحل وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة مع الأستاذة آسيا يحيى منصور. طبعا سعدت جدا بالمقابلة معك، طبعا دردشنا قبل الحلقة وأثناء الحلقة بحر ما شاء الله من المعلومات، وإن شاء الله في المستقبل أشوفك هكذا شخص أكبر مما أنت عليه
بإذن الله،
وتحققي رسالتك إن شاء الله.
أحقق حلمي ويكون لي مركز خاص بالتدريب، ويكون لي مركز إرشادي خاص بالأسر، وأقدم خدمات لهم تكون متميزة، طبية تأهيلية في جوانب العلاج الوظيفي العلاج الطبيعي، وبإذن الله
ما دمت دائما صاحبة همة عالية بتوصلي
بإذن الله. وإن شاء الله يا أستاذ يسرى تزوريني بعد سنوات
إن شاء الله
في مركزي إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله.
حيا شاء الله.
إذن مشاهدينا وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا، كنت معكم أنا يسرى الخلاقي من الإعداد والتقديم، وكذلك الأستاذ سعيد القدسي من المونتاج وأيضا الإخراج. في أمان الله ورعايته.